أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في لزوم الموافقة الالتزامية، وتقدم على الاتحاد أن هناك وجوها عديدة للإلزام ولوجوب الموافقة الالتزامية. وأن تلك الأدلة هي بنفسها دالة على أن البناء النفسي أمر من مراتب امتثال الحكم. وهذا طبعا نفسه البحث يعني متعاضد ومتعازر مع بحث التجري والانقياد. يعني كل ما ذكر في بحث التجري والانقياد يتأتى هنا، كل ما نذكره هنا مما لم نذكره سابقا في التجري والانقياد يصبح معاضدا لبحث التجري والانقياد. طبعا مع التدقيق في ان البحث في المقام غير الداعي القربي، البحث في المقام غير البحث في الداعي القربي، وإنما بمعنى البناء، أي البناء على أن هذا لازم وأن هذا حرام وأن هذا واجب. طبعا هذا بعد اثبات انه عنوان التجري، والذي ذكرنا ان المرحوم الاخوند اعترف بانه هذا نحو من التجري. نعم، يعترف بان هذا نحو من التجري. نعم، فإذا هذا فعل نفساني كما مر. أحد الأدلة التي مرت بنا نفس الأدلة الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحد درجات مراتب القلبي. ومعنى إنكار المنكر قلبا يعني علاوة على البناء على حرمته نفسانيا، التبرم منه نفسانيا. فلا يقال بأن، وكذلك الأمر بالمعروف قلبا يعني علاوة على البناء النفسي على وجوبه استحسانه قلبا. طبعا إنه ليس صرف البناء على وجوبه كما أنه ليس صرف الاستحسان، كليهما الأمر بالمعروف قلبا أو النهي عن المنكر قلبا. طبعا هذا الدليل الذي هو دليل متواتر مسلم حتى بين المسلمين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يظن أنه دليل على لزوم الموافقة الالتزامية، ولكنه دليل على حكم مستقل للموافقة الالتزامية بعيد عن مراتب موافقة نفس الحكم، بعيد عن مراتب موافقة نفس الحكم الأولي أحد الأحكام، بعيد عنه، لا يقال، لا يتوهم ذلك. لماذا؟ لأن المفروض في أدلة وقاعدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنها لأجل الحفاظ على رعاية الأحكام الأولية. يعني الجديد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن منكرية المنكر هو نفسه من باب الأمر، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوعه آحاد الأحكام في الأبواب، وليس نفس حكم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمرتبته القلبية دال على أن من مراتب المعروف ومن مراتب المنكر أداء امتثالا، بغض النظر عن كونه توصلي أو إحبابي، هو المرتبة القلبية. مضافا إلى ما مر بنا من أدلة التجري. نعم، أدلة التجري أيضا هي بنفسها دالة على ذلك. أيضا أضف إلى ذلك ما مر بالإشارة إليه من أنه نحن مأمورين ما أتاكم الرسول فخذوا الأخذ، هذه طبعا هذا حكم محكم فوقاني في القرآن الكريم، بالأخذ بما آتانا به النبي، يعني مو الأخذ العملي فقط، إنما الدرجة الأولى من الأخذ هو التبني، كما ذكرنا أنه هذا هو معنى التقليد في باب اجتهاد التقليد. ويشير له قول آخر له تعالى في سورة أخرى: يا بني إسرائيل، أو الأنبياء، خذوا ما آتيناكم بقوة. ورد في الرواية: خذوا بقوة، الأخذ بقوة عملا وقلبا، قلبا وعملا. على كل فالأخذ إذن ليس يقتصر فيه على العمل البدني، بل هو شامل بالجانب الروحي والقلبي. على أي حال المتتبع يستطيع أن يجد أدلة كثيرة بعد على لزوم المواقف الالتزامية، وأنها درجة من درجات. في نقطة بعد لا بأس نضيفها: في التوصليات، في باب التوصليات وباب امتثال وباب الأحكام عموما، سقوط الأحكام بماذا؟ تسقط أحد موجبات سقوط الحكم هو أداء الأحكام، وفي امتثال أحكام، وهناك موجب لسقوط الأحكام وهو معصية الأحكام، أو موجب آخر لسقوط الأحكام وهو انتفاء الموضوع. يعني عادة أربعة أسباب موجبة لسقوط الحكم يذكرها عادة، ويفرقون بين أداء الأحكام وامتثال الأحكام بماذا؟ أداء الأحكام يكون إتياناً لمتعلق الحكم من دون قصد قربي، من دون داعي الأمر، هاي يعبر عنه بأداء. وأما امتثال الحكم فلا محالة، لابد أن يكون لماذا؟ لا محالة لابد أن يكون امتثال الأحكام، لابد أن يكون بجعل الداعي للإتيان هو الأمر، هو الأمر. هو الأرض. ففي فرق بين الامتثال والأداء، سواء في التوصليات فضلا عن العباديات. في امتثال الأوامر التوصلية لابد أن يكون انبعاث عن ماذا؟ الانبعاث عن عن نفس الأمر، حينئذ يقال له امتثال. طبعا في التعبدي يتصور بعد أداء، مع رغم أنه تعبدي يتصور أداء وامتثال، بأن يكون أتيان العبادة إن كان بداعي نفس الأمر امتثال، إن كان بداعي أمر آخر شرعي هو عباد يكون، لكنه أداء وليس بامتثال. يعني أيضا حتى في التعبدي يتصور الأداء رغم أنه عباد، يعني يتصور الأداء من دون امتثال، بأن يكون داعي قصد أمر آخر شرعي، لأن القلب لا بد من قصد الأمر، لكن قصد أمر مثل إجارة أو شيء آخر أي موضوع. المهم أن هناك إذا في باب التعبد والتوصل فرق بين الأداء والامتثال. الآن كلامنا في ماذا؟ يعني في باب في عنوان الامتثال في التعبديات والتوصليات نفس الآخر، والباحثون في هذا المقام قالوا لا محالة في لصدق عنوان الامتثال في التوصليات أو التعبديات سواء، لا بد من الموافقة الالتزامية في صدق عنوان الامتثال، لا بد من الموافقة الالتزامية، إلا أن الكلام في التوصليات يمكن الاكتفاء فيها بالأداء دون الامتثال. الامتثال فيها أو الاكتفاء فيها بالأداء دون الامتثال، مع أن الامتثال متقوم مسلم، نحو مسلم عندهم الامتثال متقوم بماذا؟ بالموافقة الالتزامية. طبعاً هذا التسالم واضح، لماذا؟ لأنه كما مر في التعبد عندهم أيضاً تسالم بأن الموافقة الالتزامية لا بد منها في التعبد. ذكرنا هذا الكلام، حكينا هذا الكلام عن الأعلام، صار كفاية أن ننبه عليه. في التعبدي لا بد من الموافقة الالتزامية، لا بد من الموافقة الالتزامية. علل صار كفاية لأنه لا بد من قصد الأمر فيه، لا بد من قصد الأمر، وقصد الأمر لا يمكن أن يتم إلا بعد البناء، لأنه وجوبي يعني متعلق، وهو وجوبي وهو فعل متعلق للأمر. نعم. فعلى أي حال إذن هذا أمر في محل مقرر، الفرق بين الأداء والامتثال. جيد، هنا الآن الكلام في لزوم الموافقة الالتزامية في فرض الأداء، في فرض الأداء للتوصلي، أن أداء التوصلي لا يتم إلا بماذا؟ إلا إلا بالموافقة الالتزامية، هل هكذا أم لا؟ أم يمكننا أن نقول الأداء يتم في التوصل بالموافقة العملية من دون الالتزامية لكنه يكون آثما أو عاصيا؟ ليس بعيدا يقال الثاني. مع وجود الأدلة على اللزوم، لزوم الموافقة الالتزامية، لماذا نلتزم بحصول الأداء مع حصول الإثم؟ لما استدل به الأعلام هنا في المقام لنفي الموافقة الالتزامية؟ الأدلة التي استدل بها الأعلام لنفي الموافقة الالتزامية، هذه الأدلة دالة على حصول الأداء، على حصول أداء في التوصل من دون الموافقة الالتزامية، لا على أن الموافقة الالتزامية ليست بلازمة. الأدلة التي استدل بها ماذا؟ قالوا أن الغرض في التوصل قائم بالعمل. صحيح، هذا صحيح. الغرض في التوصل قائم بالعمل، فإذا أتي بالموافقة العملية حصل الغرض وسقط الوجود بالأداء. لكن لا يعني أنه ليس بآثم ولم يتخلف عن كل، لم يتخلف عن كل لزوميات العقل يعني الواجب. مثال أجيب مسلم في الفقه في باب الخمس والزكاة، تعبدي من عبادات وجوب الخمس والزكاة، تقريبا كل إلا القليل من المنابر أفتوا بأنه المكلف إذا قصد عنوان الزكاة والخمس ولكنه لا سمح الله قام بالرياء، والرياء يفسد العبادة، يفسد صحته صحتها، حينئذ هل يجب عليه إعادة الزكاة، إعادة إعطاء الزكاة والخمس، أو يكتفي بذلك؟ يقول يكتفي لكنه يكون آثم. آثم لماذا؟ لأنه لم يأتي بالخمس والزكاة على الوجه العبادي، من حال أن الخمس والزكاة يجب أن يؤتى بهما على وجه العبادي، لكن في أدائه ينتفي الغرض، تفترض يعني مرتبة من الغرض المهمة تذهب، الموضوع ينتفي ما شابه ذلك، يكون مؤدياً للزكاة والخمس لكنه آثم في ترك الداعي القرب اللزومي. هذا معناه تعبديان واضح. كذلك الحال على حال فيما نحن فيه، نقول موافقة التزامية لازم، لكننا نلتزم بأنه إذا أتى بالموافقة العملية في التوصليات الغرض عمدة الغرض يتحقق ولا يلزم بالإعادة، ولكنه يأثم درجة من الإثم، يأثم درجة من الإثم لتخلفه عن الأداء التام للتوصل رغم أن الموافقة الالتزامية لزومية في أداء فضلا عن امتثال الأحكام، لكن رغم ذلك نلتزم بأنه نفكك بين السقوط والأداء وبين المرتبة التامة من الأداء. والدليل على ذلك هو ما استدل به الأعلام لنفي لزوم الموافقة الالتزامية، فإن تلك الأدلة ليست نافية للزوم بل دالة على حصول الغرض في التوصليات بمجرد العمل البدني، هذا صح، وليست دالة على نفي اللزوم. هذا تمام الكلام إذن في الموافقة الالتزامية أنها إذن لازمة، و ذكرنا جملة من الثمرات والأمثلة في الأبواب لها. ليست فقط ثمرته في كل حكم حكم، بل في فهم في فهم واستظهار مفاد الأدلة المتعرضة للمعاملات والإيقاعات، وهي ناظرة إلى البناء الاجتماعي والمشاريع، هذه مهمة في البحوث الأخرى، حتى في البحوث القضائية والبحوث السياسية والبحوث الأخرى، الفقه السياسي. على أي حال، هذا تمام الكلام في الموطن الزمني، أما الكلام في التنبيه اللاحق، الكلام في التنبيه اللاحق يعني هما تنبيهان ربما أدمجا في تنبيه واحد. البحث في قطع القطاع، حجية قطع القطاع، مع البحث في حجية القطع الناشئ من مقدمات عقلية. طبعا العنوان الثاني القطع الناشئ من مقدمات عقلية له عنوان آخر قديم عريق، هذا العنوان جديد من الوحيد أو من الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه، الوحيد البغلاني أو الشيخ الأنصاري، لكن العنوان القديم العريق هو حجية العقل، حجية حكم العقل، وله عنوان عريق قديم أيضا، كلما حكم به العقل حكم به الشرع أو لا. طبعا معنون حتى في علم الكلام لدى الإمام، هو المفروض يعني عنوانه بالعنوان القديم العريق أولى وأحرى من عنوانه بالعنوان حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية. على أي حال، لأن في البحوث القديمة في علم الأصول أو علم الكلام أصلاً هذا باب من مسألة أو قاعدة أو فصل مستقل أصلاً، بحث حجية العقل أصلاً أو حجية حكم العقل أو أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع أو لا. على أي حال، أما بالنسبة إلى قطع القطاع، أو علم القطاع سريع الجزم، جرى كلام الشيخ الأنصاري وكلام نعم علم القطاع، وتستطيع أن تعبر قطع القطاع طبعا، يعني يمكن عنوانة بعلم القطاع، لأن القطاع قد يكون عنده جهل مرتب وقد يكون عنده ماذا؟ علم. فإذا حصل لديه علم فهل حجية علمه يختلف عن الباقين أو لا؟ أو يعنون البحث مطلق جزم الجزام، سريع الجزم القطاع. هنا المعروف عن الشيخ جعفر كاشف رضاه الكبير ذهب إلى أن القطاع السريع قطعه ليس بحجة، ليس بحجة، فوقع الكلام في مراد الشيخ جعفر كاشف رضاه، شلون قطعه من حجة؟ وهذا البحث وهذا التنبيه من من التنبيهات والبحوث المنبهة على أن مراد الأعلام من أن القطع حجية ذاتية كلام صوري، هنا بحثهم هنا، أو حتى في البحث اللاحق حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية. التفاصيل التي سيذكروها دالة بشهادة على أن القاط حجيته لديهم ليست ذاتية، بل العلم ومنشأ العلم حجيته ذاتية، أما نفس الجزم لما هو جزم ليس حجية ذاتية. ومرادهم هنا في أصل هذا البحث أن القاط حجية ذاتية معنى آخر. على كل هنا لذلك قالوا في مناقشة الشيخ جعفر، يعني مناقشة الشيخ جعفر كاشف القطر، قالوا ماذا؟ قالوا إن أراد الشيخ جعفر كاشف القطر أن القطاع إذا أخطأ خطأ غير معذور، هذا صحيح، لأن القطاع بسرعة القط يتنكب المسير الطبيعي للإنسان ولعقل الإنسان، يعني لا يتوقع الطريق السليم فيكون مقصر في المقدمات، وإذا قصر في المقدمات فهو يؤاخذ، وإن كان هو فرض غافل حين حصول القطع لديه السريع بسبب سرعة جزمه وجزاميته، الآن لا يتنبه ولا يمكن ربما تنبيهه، ولكنه مؤاخذ بسبب التفريط في المقدمات، لم يراعي المقدمات رعاية متينة. فإن أراد الشيخ جعفر عدم عذريته عندما يخطئ الواقع فهذا له وجه، أكثر الأعلام الآخر كلهم التزموا بهذا الشيء. طبعاً لاحظوا هذا المحل، دققوا جيداً جداً دقيق محل تدقيق هذا التصريح من الأعلام، لا أقول كل الأعلام لكن أكثر هذا التصريح هنا من أكثر الأعلام يدل على أن الحجية عند الأعلام، إذن الحجية بمعنى التنجيز والتعليل تدور عندهم مدار ماذا؟ هل مدار قطع أو مدار المقدمات؟ واضح فيه أنه تدور مدار المقدمات لديهم، المقدمات الناشئ منها القطع أو الجزم إن كانت رصينة متينة قوية فالحجية ذات شعبتين، شعبة التنجيز والتعليل. دعوني أطرح هذا التساؤل وإن كان هو قطع اللي كأنما سلسلة البحث، بس لابد من عند هذا التساؤل، لابد من عند هذا التساؤل. الحجية التكوينية ذات شعبتين أو لا؟ دائما ذات شعبة واحدة، شعبتين الحجية تعذير وتنجيز، أو لا الحجية التكوينية ذات شعبة واحدة فقط التنجيز، التعذير ليس من صفات الحجية، التعذير ليس من صفات الحجية، التعذير من صفات، دققوا، التعذير من صفات انتفاء الحجية، الحجية التكوينية، وكلامنا طبعا في القطع حجية تكوينية العين. أما في الحجية الشرعية قالوا الحجية الشرعية لا، من صفاتها ذات شعبتين، منجزة إن أصابت، معذرة إن أخطأت. فالتساؤل لما اختلفت الحجية التكوينية عن الحجية الشرعية؟ لما اختلفت الحجية التكوينية عن الحجية الشرعية؟ على كل البحث تتم، ربما إذا صار مجال نبدأ شوي قبل من الساعة 8 إذا صار مجال، يعني في الصحة لنا مجال. صلى الله عليه وسلم.